بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 79.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله، ونبتدئ بالنوع السادس والعشرون.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله. شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا. ومن مذاهب التشديد مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني المروزي. ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبته عنه. وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل.
وإبطالها بالضم.
وإبطالها.
نعم.
وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل. ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا، حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشترات أو مستعارة غير مقابلة، فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين. قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. وقال: هذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. قال رحمه الله: قلت: ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري، ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله. ذكر عن يحيى ابن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك، فقال: ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به. ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا، يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول: هذا روايتك، فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث، بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك. والصواب ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه، وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره، جازت له الرواية منه. وإن أعاره وغاب عنه، إذا كان الغالب من أمره سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه أو وبدل تغييره وتبديله، وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزاء ولم يشترط مزيد عليه والله أعلم.
نعم. في هذا النوع الجديد صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، سبق الكلام عن شيء من ذلك كما ذكر المؤلف في مبحث طرق التحمل، السماع والعرض والإجازة إلى آخرها، وأيضا في النوع السابق المتعلق بأداب كتابة الحديث وشروط الرواية من الكتاب والمقابلة والعرض وما شابه ذلك، التصحيح من المسائل المتعلقة بصفة رواية الحديث وشرط أدائه. يبقى هناك بعض المسائل المهمة التي يطرحها هنا المؤلف عليه رحمة الله، فيبين أن في باب الرواية وشروط صحتها هناك مناهج متعددة، منهج لأهل التشدد، وهناك منهج لمن قابلهم أهل التساهل، وهناك من أنصف وتوسط. فيبتدئ أولا بمنهج أهل التشدد، ثم بمنهج أهل التساهل، ثم يبين القول الوسط الحق في المسألة، فيقول عليه رحمة الله: إن من مذاهب أهل التشدد في باب الرواية أنهم قالوا: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. ثم عز هذا إلى الإمام مالك وإلى أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قال: وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني المروزي، وهو محمد بن داود بن محمد الصيدلاني المروزي ترميذ أبي بكر القفال الشافعي، قيل إنه توفي سنة 427 للهجرة، 427 للهجرة، لكن الظاهر أن هذا على التقريب، يعني ذكر الوفاة الظاهر أنها مجهولة، وإنما من ذكرها ذكرها على وجه التقريب. المهم أنه توفي في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، وإلا فهذا العالم مع أنه له كتاب في الفقه الشافعي إلا أن ترجمته شحيحة، حتى أن ابن السبكي لما ترجم له في طبقات الشافعية تكلم وحكى كيف أنه جمع ترجمته من كتب ومن جهات متفرقة، يعني جمعها من غير مضانها حتى تكونت عنده معالم ترجمت هذا العالم، ولم يذكر له تاريخ وفاة. ومن قرأ ترجمته عند ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى يعرف أنه بالفعل ترجمة هذا العالم شحيحة جدا، ولا تكاد تجد فيها إلا أخبار متناكرة هنا وهناك، مع شهرته عند الشافعية وله طريقة معروفة عندهم في الفقه. المقصود أن هؤلاء الثلاثة نقل عنهم هذا المذهب، ومن مذاهب أهل التشدد أيضا قال: مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية. نقف أول مع المذهب الأول، مع المذهب الأول. ظاهر هذا المذهب أن أصحابه يعتبرون الضبط قسما واحدا، وضبط الصدر، وأما من كان ضبطه ضبط كتاب فقط فلا حجة في نقله، لأن العبارة تقول: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. فإذا كان يروي من كتابه لا يحفظ، عندهم لا يصح نقله. فإذا لم يكن حافظا من يوم أن سمع لا يقبل نقله. قد يقول قائل: لعل مقصودهم أن يحدث من حفظه لا من كتابه، فإذا حفظ من كتابه ثم حدث فلا بأس بذلك. نقول: لا، لأنه إيش الفرق بين أن يحدث وقد حفظ من كتابه، وبين أن يحدث ومن كتابه مباشرة؟ لا فرق بين هذا وذاك. وهذا هو، ولذلك وصف هذا المذهب بأنه مذهب تشدد. عبارة الإمام مالك نقلها، نريد أن نقف من عبارة مالك وأبي حنيفة خاصة، أما عبارة الإمام مالك فقد أسندها الخطيب في كتابه الكفاية، فنقل عن يونس بن عبد الأعلى بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى إلى أشهد؟ قال قلت لمالك: الرجل يخرج كتابه أو يخرج كتابه وهو ثقة فيقول هذا سماعي، إلا أنه لا يحفظ. قال: لا يسمعه منه. قال يونس: لأنه إن أدخل عليه لا يعرف. وفي رواية أخرى عن أشهب أيضا: وسئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح أيؤخذ عنه الأحاديث؟ فقال: لا يؤخذ منه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. هذا كلام الإمام مالك. أما كلام أبي حنيفة فأيضا نقل عن ابن معين عن الإمام يحيى بن معين أنه قال: وسئل عن الرجل يجد الحديث بخطه، انتبهوا، يجد الحديث بخطه لا يحفظه، يجد الحديث في كتابه بخط يده لكنه لا يحفظه. فقال أبو زكريا أي ابن معين: كان أبو حنيفة يقول لا يحدث إلا بما يعرف ويحفظ. قال أبو زكريا: وأما نحن فنقول إنه يحدث بكل شيء يجده في كتابه بخطه، عرفه أو لم يعرفه، يقصد أو لم يعرفه يعني أو لم يحفظه، حفظه أو لم يحفظه، ما دام بخطه وهو واثق أنه بخطه وأنه كان قد كتبه عن شيخه فيحدث به. المقصود أن هذا هو النقل عن أبي مالك وعن أبي حنيفة. نشرح الكلام ثم نعود إن كان هناك يعني تعقب أو بيان توجيه أو ما شابه ذلك، ننتهي من شرح المقطع كاملا. قال: ومنها يعني من مذاهب أهل التشديد مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه أخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبته عنه، دون المذهب السابق في التشدد، لكنه أيضا من مذاهب التشدد أن من كان معتمدا على كتابه في الرواية ولا يحفظ ما في كتابه فإنه يحق له أن يروي من الكتاب، بشرط أن لا يخرج هذا الكتاب من بين يديه أبدا. فلو أعاره لأحد ثم رجع إليه هذا الكتاب فإنه لا يحق له مطلقا أن يحدث من هذا الكتاب بعد ذلك. طبعا السبب بين، هو نفس السبب الذي ذكره الإمام مالك، لأنه يخشى أن يكون قد زيد في كتابه وهو لا يحفظ، ما دام أنه لا يحفظ ما في كتابه يخشى أن يزاد في كتابه شيء وهو لا يدري فيحدث بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل والتحريف الذي وقع في الكتاب دون علمه. ثم طبعا هذا المذهب لا شك أن فيه تشددا كما يأتي بيانه، لكن علق الحافظ ابن حجر على هذا المذهب فيما نقله السخاوي عنه بقوله: ومن ثم قلت الرواية عن بعض من قال بهذا مع كونه في نفس الأمر كثير الرواية، كأنه يشير بذلك للإمام مالك، يقول هذا هو سبب قلة رواية الإمام مالك، لأنه لم يكن يجز أو يجيز لنفسه إلا أن يحدث بما يحفظه. وأما إذا كان الشيء لا يحفظه ويعتمد فيه على كتابه فإنه لا يستجيز التحديث به. وقد يشير إلى ذلك ما ذكر من أن الإمام مالك كان إذا شك في الحرف من الحديث تركه، وأنه ما زال ينقص من كتابه الموطأ بعد أن كان يضم أحاديث كثيرة، حتى قيل لو بقي لما بقي في الموطأ شيء، كلما امتد به العمر ارتاب في شيء فحذفه مباشرة. طبعا هذه تحتاج إلى شيء كثير من النظر، يعني هذه المبالغة، لكن في هناك شيء من التحري والاحتياط المبالغ فيه عند الإمام مالك من هذه الناحية لا شك فيه. وهذا التوجيه من الحافظ ابن حجر يعني التوجيه فيه لطافة، قال: ولذلك قلت الرواية يعني عن مالك وعن مثله، لأنه لم يتوسع التوسع الصحيح والمباح، وهو أن يروي الشخص من كتابه
ولو لم يكن حافظا لما في هذا الكتاب. ثم يقول: وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها، أي من أجاز الرواية بالإعلام وبالوصية وبالوجادة، الطرق التي يرى ابن الصلاح أنها لا تصح في طرق التحمل وأنها من مذاهب أهل التساهل، أو المناولة غير المقترنة بالإجازة وما شابه ذلك. فهذا الذي يقصد أنه مما سبق من مذاهب أهل التساهل. وأيضا من مذاهب أهل التساهل ما يذكره الآن، ذكر أيضا من مذاهب أهل التساهل صور أخرى. قالوا: من أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا. هم سمعوا بعض الكتب المصنفة لكن تهاونوا. ما هو وجه التهاون؟ قال: أنهم إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل، عدم العلم بأصول الرواية، والشرح، حب الرواية، حب التصدر، حب الإكثار من الرواية، إلى أن يرووا من نسخ مشترات أو مستعارة غير مقابلة، أي نسخة يقفون عليها. هو سمع مثلا مسند الإمام أحمد عن شيوخه بإسنادهم إلى الإمام أحمد، وليس عنده نسخة مقابلة ولا فرع مقابل على النسخة الأصل. اشترى كتاب من عند الوراقين أو من أحد الطلبة، ليست هي سماع هذا الشيخ ولا هي مقابلة على سماعه بخط من يوثق به، مجرد نسخة منسوخة من هذا الكتاب بمسند أحمد، فيروي منها مباشرة دون تثبت ولا تحري. قال: فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين. قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. وقال: هذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. يعني يبين أن من وقع فيها فإنما وقع بسبب الجهل ولنوع من التأول. ولذلك في الحقيقة مثل هذا النوع من الرواية لا يطعن فيه، لو سلمنا أنه طعن فإنه لا يطعن فيه في عدالة الراوي، لا يطعن فيه في عدالة الراوي، وإنما إذا لم نقبل هذه الرواية نرد هذه الرواية بهذا الكتاب فقط الذي عرفنا أنه رواه بطريقة غير صحيحة إذا تميز. وإذا عرفنا أن بعض رواياته من نسخ صحيحة وأنها متقنة أو من أصله الذي سمعه من شيخه فتكون مقبولة. يعني هذا لا يقدح في عدالة الراوي. الخلاصة أن هذا الطعن لا يقدح في عدالة الراوي وإنما يقدح في ضبطه. وإذا عرفنا القدر الذي وقع فيه الخلل وقدر الذي لم يقع فيه الخلل فنستثني القدر الذي وقع فيه الخلل ونقبل ما سوى ذلك من بقية مروياته، لأنه وقع منهم بجهل وبتأول، يعني مع أنها أخف من البدعة بكثير لكن قسها على البدعة. كيف أننا قبلنا رواية المبتدع لأنه متأول؟ فهذه أولى أن نقبلها، أن نقبلها لأن صاحبها متأول. قال طبعا بالشرطين السابقين، وهو أن يكون معروف العدالة، طبعا هذا شيء مفروغ منه، لكن أن يكون قد ميزنا ما ضبطه مما لم يضبطه. الأمر الثاني أن يكون متأولا، أن يكون متأول، ما فعل هذا بقصد وبتعمد. هذا طبعا كله على التسليم بأن هذا قدح في كل الرواة وفي كل العصور، وإن كان سيأتي نوع من التفصيل فيما سيأتي إن شاء الله، لكن لو سلمنا حتى بكلام الصلاح فلا بد أن نفرق وأولا نعتبر هذا جرحا مطلقا. قال: ومن المتساهلين، ضرب مثالا حيا، قال: ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري العالم المشهور الذي لا يكاد يخفى ذكره على طالب علم. قال: ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله. طبعا هذا رأي ابن الصلاح في المسألة، المقصود طبعا بينه لا تركت روايته وإنما ترك الاحتجاج به. قال: ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوهم بن لهيعة القصة واضحة، وهو أن ظاهرها أن ابن لهيعة روى من كتاب لم يسمعه أصلا وليس فيه شيء من حديثه، لمجرد أن بعض الطلبة جاءوه وقالوا هذا من حديثك، فصدقهم وروى هذا الكتاب وهو لم يسمع منه حديثا واحدا قط وليس من روايته أبدا. فلما ليم على ذلك قال ماذا أفعل؟ يأتوني ويقولون هذا حديثك فأروي منه. هذه القصة في الحقيقة في ثبوتها نظر، وقد أشار إلى ذلك أو صرح بذلك الحافظ المزي فيما نقله عنه الزركشي في النكت، قال بعد ذكره لهذه القصة قال قال الحافظ المزي هذه الحكاية فيها نظر، لأن ابن لهيعة من الأئمة الحفاظ لا يكاد يخفى عليه مثل هذا، وإنما تكلم فيه من تكلم بسبب الرواة عنه، فمنهم من هو عدل كابن المبارك ونحوه، ومنهم من هو غير عدل، فإن كان الذي روى عنه عدل فهو جيد، وإن كان غير عدل فالبلاء ممن أخذ عنه. علق المحقق بكلام حقيقة لا علاقة له بالمسألة في هذا الباب. بحثت عن كلام المزي هذا فلم أجده، ليس في تهذيب الكمال لا في ترجمة ابن لهيعة ولا في ترجمة يحيى بن حسان. حقيقة أحببت أن أتثبت أكثر، بحثت في ترجمة يحيى بن حسان لم أجد في الرواة في طبقة رجال أصحاب الكتب الستة إلا رجلين يقال لهما يحيى بن حسان التنيسي والفلسطيني، وليس في ترجمة واحد منهما أنه روى أو التقى بابن لهيعة أصلا. أضف إلى ذلك أنه لما ذكر مغلطاي هذا الخبر، المزي ما ذكره في تهذيب الكمال هذا الخبر أصلا، لا ذكره ولا ورد فيه هذا التشكيك. المغلطاي ذكر هذا الخبر، والغريب أنه نقله عن ابن الصلاح، يعني معاه سعة مكتبة مغلطاي وتوسعه في نقل الأخبار يعني وقوفه على مصادر كثيرة مفقودة بالنسبة لنا، قال بل وعبارة فيها تشكيك لما ذكر الخبر، قال وزعم ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح أن يحيى بن حسان كذا كذا وذكر الخبر، تعرفون يعني عبارة زعم فيها إشارة إلى التشكيك في نقل هذا الخبر، فالله أعلم بصحة هذا الخبر. وقد يشير إلى يعني أن ابن الصلاح لا يجزم به أنه قدمه بصيغة التمريض ذكر، هنا يقول ذكر عن يحيى ابن حسان، وهذا يذكرنا بما كنا قد نبهنا عليه دائما أنه لابد من التثبت من ألفاظ الجرح والتعديل ومن القصص التي ترد في أخبار أهل العلم المتعلقة بذلك، لعله يعني لعل بعض الناس يعتمد على قصة وهي غير ثابتة أصلا. وإن كان في ترجمة باللهيعة الحق يقال أشياء قريبة من هذا الخبر، أخبار أخرى قريبة من هذا الخبر لكنها ليست بصراحة وبجسامة الخطأ الوارد في هذه القصة، لها وجه من التأول ممكن يقع فيها الوهم والاشتباه، لكن يكون كتاب بكامله ليس له فيه ولا رواية من رواياته ثم يجيب بمثل هذا الجواب الذي يشعر بتساهل شديد جدا، حقيقة بالفعل ليس هناك شيء بشناعة هذه القصة، وإن كان في هناك أشياء قريبة في الدلالة من هذه القصة، وبعضها أوردها المزي نفسه في تهذيب الكمال، بعض هذه الأخبار أوردها المزي، فالمزي يعني لاحظ الفرق بين دلالة هذه القصة ودلالة القصص الأخرى التي أوردها والتي تبين تساهل ابن لهيعة، لكن لا إلى هذا الحد المستشنع بالفعل الذي لا يكاد يقع من طالب علم فضلا عن إمام إنما طعن في حفظه وضبطه ولم يطعن لا في عقله ولا في عدالته حتى يتصور منه مثل هذا التصرف. قال ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا، يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول هذا روايتك، يعني هذا الكتاب روايتك، فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك. أيضا تعقبه الزركشي في الكتاب، وقال قياسه أهل زماننا بمن سبق هذا فيه نظر. عبارته يقول إلحاقه شيوخ زماننا بمن سلف فيه نظر، لأن المقصود منهم بقاء السلسلة فقط، وأما الإسناد فغير منظور إليه في هذا الزمان. وقد تقدم من كلام المصنف ما يشد إليه، إن الصلاح قرر هذا في مواطن متعددة كما تذكرون. وذكر السلفي في كتابه، أبو طاهر السلفي في كتابه شرط القراءة على الشيوخ، أنه على التلميذ أن يري الشيخ صورة سماعه الجزء أو يقتصر على إعلامه. يقول يعني إذا جاء للشيخ يريد أن يروي عنه جزء، ممكن يريه السماع الذي يثبت أنه أن الشيخ يروي هذا الكتاب، الشيخ قد لا يذكر أنه روى هذا الكتاب ولا يدري، فيريه السماع الذي يدل أنه قد سمع هذا الجزء. قال أو يقتصر على إعلامه، يقول أو ترى هذا الجزء من روايتك فقط. ثم قال هما سيان على هذا، يعني سواء أراه أو اقتصر على الإعلام، قال هما سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم. كل العلماء كانوا عن ذلك، وأبو طاهر السلفي لا يعرف في زمنه أكثر شيوخا ورواية منه. هو صاحب المشيخات الثلاث أو الأربع إن صح التعبير، له مشيخة المشيخة الأصبهانية وهو أصبهاني وهي مفقودة، ذكر فيها من روى عنه من أهل أصبهان، ثم ألف مشيخة ضخمة أخرى وهي المشيخة البغدادية، ذكر فيه من سمع منه من أهل بغداد خاصة، وهي ضخمة وموجودة لم تطبع حتى اليوم، وله معجم السفر وهم بقية شيوخه في بقية الأمصار غير أصبهان وغير بغداد. هؤلاء كلهم سمع عنهم أو عرض عليهم. ثم ألف مشيخة الرابعة وهي في من أجازه من أهل العلم ولم يسمع منه ولا عرض عليه. المقصود أنه مكثر مكثر جدا، كان بالفعل أكثر شيوخ أهل عصره رواية وشيوخ. ويقول مثل هذه العبارة التي تدل أن هذا الأمر في زمنه يعني أصبحت، وهو من علماء القرن الخامس الهجري والسادس الهجري، عاش 100 سنة، امتد عمره امتدادا طويلا، أدرك علماء من القرن الخامس الهجري وامتد به العمر حتى توفي في النصف الثاني 579 في ظني 579 كانت وفاته عليه رحمة الله. المقصود أنه يعني هذه العبارة لها دلالتها القوية على أن هذا أمرا شائعا معروفا في زمن أبي طاهر السلفي وهو القرن الخامس والسادس الهجري. قال ولم يزل، عبارته ولم يزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من أصول، فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولا، وقد كانت الأصول أولا فروعا. يعني يستدل بذلك الزركشي على تساهل المتأخرين في هذا الباب، وأنه أمر شائع شيوعا بالغا فيهم. وقد أيضا أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، فقال في ترجمة أحد الرواة وقد طعن عليه بأنه يروي من غير أصول، وهو من توفي في القرن الرابع الهجري، هذا العالم القرن الرابع الهجري يعني ما هو الخامس ولا السادس. فعلق الذهبي على هذا الكلام بقوله التحديث من غير أصل قد عم اليوم وطم، فنرجو أن يكون واسعا بانضمامه إلى الإجازة. يبين أن هذا الأمر صار هو الشائع في زمنه وعصره، يعني بعصر الذهبي، وأنه يرجو أن يكون الأمر في ذلك هين وأن لا يتشدد في ذلك مع الرواة. حقيقة قبل ما نناقش كل المسألة في هذا الجانب، نقرأ أول كلام من الصلاح ورأيه في المسألة ثم نعود للمناقشة. يقول والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرطه، يعني بأحد طرق التحمل المقبولة، بأحد طرق التحمل المقبولة التي سبق ذكره، وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره، جازت له الرواية منه، جازت له الرواية من هذا الكتاب. لا يشترط أن يكون يحفظ ما في هذا الكتاب. طيب، المذهب الثاني مذاهب أهل التشدد، وإن أعاره وغاب عنه، إذا كان الغالب من أمره سلامته من التغيير والتبديل فلا بأس بذلك، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل. تغيير وتبديل، إذا كان يخفى عليه التغيير والتبديل فهذا من باب أولى أن تقبل روايته من ذلك الكتاب، وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزاء ولم يشترط مزيد عليه، باب الرواية يكفي عليها أن يطمئن الإنسان إلى صحة الرواية فيحق له أن يروي من ذلك الكتاب. أما التشدد فوق هذا فلا داعي له. وضح هنا ابن الصلاح مذهبه، لكن حقيقة أول شيء نريد أن نتثبت من صحة تلك النقول لتلك المذاهب. هل تذكرون رأيا سابقا للإمام مالك يناقض هذا المذهب المنقول عنه هنا؟ أخذناه سابقا، يناقضه مناقضة صريحة لا يمكن أن يجتمع إلا بتأويل أحدهما، تذكرون شيئا من ذلك؟ مالك حسب ما نقل هنا لا يرى صحة الرواية من الكتاب إذا لم يكن محفوظا مطلقا. طبعا أنا أؤكد على هذه القضية حتى أبين المسألة التي دائما أركز عليها، وهو أن مذاهب أهل الحديث متفقة في أصول الرواية. نعم، كيف؟ أي لا، أول شيء ليس هذا هو الذي سبق. الأمر الثاني أنه كان يقرأ عليه مالك غالب روايات الموطأ عنه كان بقراءة الكتاب عليه، ولا يلزم من ذلك أنه لا يحفظ، حتى لو حدث من كتابه هو كان يحفظ كتابه، فلا يصح الاستدلال بذلك الكلام أن يكون لا يحفظ الكتاب، معتمد على الكتاب فقط. أنا أقول لكم مسألتين سبقت، ولعلها أكثر لكن قدح في ذهني الآن، مسألتين سبقت ونقلها ابن الصلاح نفسه. المسألة الأولى إجازة ابن الصلاح المناولة المقتينة بالإجازة، بل نقل عن مالك أنها تحل محل السماع. المناولة المقترنة بالإجازة يحفظ الكتاب؟ هل أخذه سماع من شيخه؟ أبدا، واضح، تناقض صريح. صورة ثانية أيضا نقلها عن مالك، أو نقلناها نحن عن مالك، وهو رواية مالك في الموطأ بالوجادة. تذكرون قصة بكير بن مخرم بن بكير، وأن مالك في الموطأ يقول حدثني الثقة عن مخرمة عن بكير، وهو إنما كما نص ابن عبد البر ويحمعين وغيره أنه إنما أخذ كتاب بكير من ابنه وصيربي منه، وهو اعتمد على الكتاب مباشرة. فإذا اعتمدوا على الكتاب وأورده في موطئه كيف لا يجيز أن يروي الرجل من كتابه الذي بخطه والذي سمعه عن شيوخه إذا كان ما يحفظه؟ طيب مالك لما نقل من كتاب بكير هل كان يحفظ هذا الكتاب من أحد؟ إنما نقله من هذا الكتاب، أخذه من ابنه ونقله إجازة. والمناولة مقترنة بالإجازة صورة أخرى واضحة في مناقضة هذا المذهب المقول عن مالك. طيب، على ماذا يحمل إذن كلام مالك؟ حتى نعرف أنه بالفعل لابد من جمع مذاهب أهل العلم أو أقوالهم، ولا نحاول كما يحصل في كثير من الأحيان أن نجعلها مذاهب مختلفة، يجب أن نتثبت في من نقل. طبعا سبق ابن الصلاح في نقل هذه الأقوال على أنها مذاهب الخطيب، وهو مصدره في ذلك، مصدره في نقل الخلاف الخطيب البغدادي، ونقل أقوال أخرى الخطيب يعني نقف عليه معها الآن، لكن بعد توجيه كلام مالك لنرى أنه ليس في تلك الأقوال قول يقطع بأنه مذهب لبعض أهل الحديث في هذه المسألة. ولذلك أنا أحذر دائما من قضية نقل الخلاف في بعض المسائل وقد لا يصح أنه وجد خلاف حقيقي في هذه المسألة. نرجع في الأخير إلى أنها أقوال متفقة، وأن كل واحد من أهل العلم كان يتكلم عن صورة بظروف معينة مثلا، أو كما يأتي في التوجيه إن شاء الله، يعني الكلام من التوجيه لا يخالف ما عليه عامة أهل العلم. توجيه ذلك يا أخوان الذي ظهر لي أن لذلك أحد توجيهين: الأول أن يكون كلام مالك على وجه الاحتياط لا على وجه الوجوب، مع الاعتياض بالرواية عن شيخ أو بطريقة أوثق، عن شيخ يحفظ يعني. قبل ما ندخل في تفصيل هذا التوجيه أريد أن ننبه لقضية، قضية الاحتياط هذه اللي دائما نذكرها، نقول هذا يقول على وجه الاحتياط. الاحتياط للسنة مطلوب ولا شك، لكن الاحتياط للسنة والاحتياط في كل شيء في قدر منه واجب وفي قدر منه مستحب، ما دام أنه يمكن أن يتخذ هذا الوجه من الاحتياط وله ولنا مندوحة في استخدامه. فالقدر الواجب هو الذي لا يتحقق الواجب إلا به، لا يتحقق حفظ السنة إلا به، مثل مثلا الرواية عن الكذاب لا تجوز ولا يصح، بلاش يروي عن كذاب تقول هذه وجه الاحتياط فيها، لكن هو صحيح نروي عنه لأنه كذاب قد يصدق، ليش تركنا الرواية عنه احتياطا واجبا؟ لأنه مثل هذا لا يمكن أن نصدق روايته. الرد المرسل أو المنقطع قد يكون الساقط ثقة، لما رددت المرسل والمنقطع؟ احتياطا للسنة، لأنه الساقط قد يكون ضعيفا، هذا القدر واجب من الاحتياط. هناك قدر من الاحتياط مستحب أو ينبغي أو يصح، خاصة يعني إنما يصح فيما لو وجدت طريقا آخر لا يجعلني بهذا الاحتياط أخرج شيئا من السنة منها، مثلا أجد حديث عند راويين أحدهما مبتدع والآخر سني، فأترك الرواية عن المبتدع وأرويه عن السني، لا لأن مذهبي رد رواية المبتدع، ولكن لأن الحديث ما دام أنه موجود عند هذا الرجل السني فأرويه عنه أولى من أن أخذه عن هذا المبتدع. هذا احتياط جيد وفي محله، لكن لو لم أجد هذا الحديث إلا عند هذا المبتدع الذي أعرف أنه صدوق في روايته وإن كان مبتدعا في معتقده أو في يعني مقصده في بدعة، فعندها يلزم أني أروي منها، لأن إذا تركت الرواية عنه ضيعت شيئا من الدين، انتبهتم؟ فالاحتياط يجب أن يراعى في هذا الأمر، في قدر واجب في قدر مستحب، إذا أمكنني أن أسد الثغرة، إذا لم يمكنني أن أسد الثغرة التي تأتيني من قبل هذا الاحتياط. لكن لو احتطت هذا الاحتياط وأدى ذاك إلى ضياع شيء من الدين هذا صار احتياطا مذموما، وإلا لو أردنا نمشي بها الطريق لرددنا كثيرا من السنن الثابتة، أي اختلاف في الحديث أقول من احتياط أترك هذا الحديث، أي اختلاف والله الأفضل أني أترك هذا الحديث ما دام اختلف فيه الرواة. طيب ميز الصحيح من المقبول كذا، يقول لا احتاط للدين وأترك الحديث هذا ما دام وقع فيه اختلاف، هل هذا المنهج صحيح؟ ليس بصحيح. كما فعل بعض العلماء ومنهم مالك لما رد حديث أهل العراق جملة وتفصيلا، فيه كان مذهبه أولا عدم قبول حديث أهل العراق، وكان يقول العبارة المشهورة: كما لم يأخذ أولون عن أوليكم لا يأخذ آخرون عن آخركم. ثم في أواخر عمره تغير رأيه وصار يأخذ من حديث أهل الصدق من أهل العراق، وأثنى على أيوب ابن أبي تميم السختياني، وأثنى على شعبة، وأثنى على علم فلان وفلان من أهل العراق، وتغير رأيه في المسألة. فهذا هو الذي أردت أن أبينه قبل أن نشرح العبارة. قلت إما توجيه موقف مالك الذي قرأناه، إما على وجه الاحتياط مع إمكان الاعتياض، أو مع إمكان أن يكون هناك ما يعوضه عن هذا الاحتياط. هذا صحيح، يكون يعني مذهب هذا لا يلزم به الناس، وإنما قاله على وجه الاحتياط ما دام أنه في آخر يروي نفس هذه الأحاديث وهو حافظ لحديثه، فروي عنه أولى من أن تأخذ عن شخص إنما اعتمد على كتابه. يكون هذا معنى كلام مالك. لما؟ قال لأنه يخشى أن يزاد عليه في الليل وهو لا يدري، أما الحافظ فلا يخشى أن يزاد عليه، الحافظ لما في الكتاب، يكون قال هذا كلام احتياط. الوجه الثاني وهو أن يكون مقصود الإمام مالك أنه إذا كان هناك خشية حقيقية من أنه قد زيد في كتابه، وهذا يعني قد يتلمس من قوله لا يؤخذ منه أخاف أن يزاد في كتابه بالليل. إذا تحققت هذه الخشية عندها لا يروى عنه، أما إذا عرفنا أنه لم تتحقق وليس هناك ما يشير إلى أنه قد وقع ذلك، فإنه لا بأس أن يروي من كتابه وإن لم يكن حافظا. نقل الخطيب عبارات أخرى، وحقيقة أنا دائما أقول أنه يعني لابد أن يتثبت بالفعل من المذاهب التي تنقل عنها العلم فربما لا تصح عنهم. نقل تحت باب القول في من كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه، وذكر الشرائط التي تلزمه. نقل عبارة مالك، ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث، ثم قال صار الحديث يحدث به من لا يعرفه ثم استرجع. هل هذا يدل على المذهب الذي ذكره؟ أبدا، هو مثل عبارة الإمام البخاري كل من لا يعرف صحيح حديثي من سقيمه لا أحدث عنه، وعبارة أخرى يقصدون بها أنه من ليس من أهل الحديث أصلا ولا علاقة له بالحديث وليس معروفا بطلبه لا يأخذ الحديث من كل شخص طرى في الشارع يزعم أنه يروي السنة، لابد أن تعرفه بالطلب، تعرفه بأنه من أهل الحديث حتى تروي عنه، أما كل شخص طراه تروي عنه السنة هذا مقصود الإمام أحمد، ليس له علاقة بقضية أنه يحفظ ما في الكتاب أو لا يحفظ ما في الكتاب. سيأتي أن طبعا من أدلة عدم صحة هذا نسبة هذا القول أن الإمام أحمد بما انفصل نفس التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح، له أقوال أخرى دالة على أنه يجيز الرواية من الكتاب ولو لم يكن الرجل يحفظ كتابه، وهي تقطع بأنه ما أراد هذا المذهب. وأنا استغرب من مثل الخطيب كيف ينقل الأقوال المتعارضة ولا يحاول يوجه، يعني لا أشك أنه يدرك الاختلاف الذي بينه وكأنه ترك هذا للناظرين، لكن المشكلة أنه صار بعد هذا الأمر أنها مذاهب وتنقل على أنها مذاهب لبعض أهل العلم. نقل عبارة أخرى لهشيم بعدها مباشرة، قال هشيم عبارة المشهورة يقول من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب. يعني هنا كل ما في الأمر أنه يعني يحث على حفظ العلم وأن لا يعتمد الإنسان على الكتاب، مثل العبارات المشهورة التي ينقلها بعض أهل العلم وبئس مستودع العلم القراطيس وغيرها من العبارات التي تدل على يعني أنه على الإنسان أن يحفظ العلم ولا يعتمد فقط على الكتاب. فقط هذا مقصود هشيم، لا يقصد أنه لا تصح الرواية، وليس في العبارة ما يدل على ذلك أنه لا تصح الرواية إلا من الحفظ، وإنما هذا هو مقصوده. ولذلك أوردت هذه العبارة أيضا في الموطن الذي ذكرته لكم، أوردها ابن عبد البر في ذم من يعتمد على كتابه ولا يحفظ ضمن العبارات الكثيرة إلا علمه فقط في الكتاب وأوردوا معها العبارة المشهورة كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم، وما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على حث طلبة العلم على اعتماد على الحافظة في تلقيهم للعلم. هذه العبارات التي ذكرها، ثم تكلم بعد ذلك عن رواية البصير الأمي والضرير الذين لم يحفظا، ونقل عبارات قد نقف عليها بعد قليلا سيتعرض لها ابن الصلاح. المقصود أن هذا المذهب عن مالك كما رأيتم لا يصح، نقل هذا المذهب عن مالك لا يصح، ونحن يهمنا أقوال أهل الحديث في هذه المسألة، أما من سواهم فلهم اجتهادهم وليس لهم علاقة بتحديد مذاهب أهل الحديث، هم مذاهب أخرى ليست من مذاهب أهل الحديث. فأهل الحديث يجيزون الرواية من الكتاب، وتذكرون عبارة يحيى بن معين التي ذكرناها سابقا حتى في بداية الحديث الصحيح لما جئنا لشرط الضبط، وقلنا أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وقلنا قال يحيى بن معين الثبت ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب، يعني المسألة مشهورة من قديم أن الثبت ثبتان. كم من عالم من قديم اتفق على الأخذ عنهم وليس عندهم إلا ضبط كتاب، مثل غندر مثلا محمد بن جعفر ما عنده ضبط صدر، ولذلك أثنى العلماء على كتابه وكان من أئمة التوثق في الرواية لأن كتابه كان قمة في التصحيح والضبط، ولا تردد أحد من الأخذ عنه. ولو تستحضر كثير من التراجم التي أثني فيها على بعض الرواة وعلى كتبهم تعرف أن القضية كانت بالفعل محط اتفاق بينهم، فتصويرها أنها كانت قضية مختلف فيها وهناك أهل مذاهب تشدد ومذاهب تساهل وكذا، هذا يربك الطالب ويجعله ما يعرف حقيقة المسائل، حتى إذا جاءه في يوم من الأيام إن فلان معتمد على كتابه يفضل يرتاب هل أرجح هذا المذهب ولا هذا المذهب، وتصير في قلبه فيه شكوك حول بعض الروايات وبعض الرواة. الصحيح أنه ليس هناك خلاف في هذه المسألة بين أهل الحديث. ثم أيضا حقيقة يا إخوان نفرق، وهو متعلق بما سيأتي بعد قليل، نفرق بين من يفعل هذا في نفسه، يعني هو نفسه يترك الرواية لأنه ما يحفظها، وبين من يرى عدم جواز كونه يفعل ذلك احتياطا ورعا هو حر، لكن أن يعتبر ذلك مذهبا ويجرح الراوي الذي يفعل ذلك ويرد الرواية لمجرد أن أحد رواها من حفظه هذا لا يصح. المذهب الثاني ذكر أقوال أصحابه الخطيب في الكفاية أيضا، نقف منها حتى نعرف أنها بنفس الصورة السابقة، أنها لا تقول أنها مذاهب بعض أهل العلم. نقل هنا الخطيب يقول سمعت عبد الرحمن، سمعت مع عبد الرحمن المهدي، هذا القائل عبد الرحمن بن مبارك قال سمعت مع عبد الرحمن المهدي من حماد بن زيد، فقلت يا أبا سعيد أعطني النسخة، فقال يا صبي أنا أدفع إليك كتابي، تريد أن أعيرك كتاب؟ قال فاستشفعت عليه بإمام الحي فجاء فجلس حتى نسخته وأخذته. يعني كأن الخطيب يعتبر هذه دالة بأن عبد الرحمن بن مهدي يرى أن الكتاب لو خرج من بين يديه أنه لا يستجيز الرواية منه، عرفت؟ طيب هل في هذه القصة أن عبد الرحمن بن مهدي كان يعتبر هذا مذهبا؟ لا. هل في هذه القصة أن عبد الرحمن المهدي كان يثق في هذا الإنسان ومع ذلك عمله بهذا بل ظاهر القصة أنه ما كان، يا صبي قلنا كأنه كان صغير عنده وغير معتبر، أنا أعطيك كتابي تروح وتذهب ما أدري شو تسوي فيه وترجع لي ثاني يوم تقول لي اروي منه، واضح من القصة أنه ما كان يعتبر هذا المتكلم شيئا ولا يمكن أن يثق فيه. يعني المقصود هي حادثة عين لها أسباب كثيرة، قد يكون مثلا يريد أن يؤدب هذا الإنسان يعلمه لابد من التحري والتثبت، لها وجوه كثيرة، أما تعتبر مذهب لعبد الرحمن المهدي هذا غير دال على هذا. ثم أورد أيضا قصة أخرى يقول عن ابن مبارك سمعت أنا وغندر حديثا من شعبة فباتت الرقعة عند غندر فحدثت به عن غندر عن شعبة. يقول إنه سمع حديثا من شعبة لكن الحديث الذي سمعه من شعبة لم يكتبه حينه، والذي كتبه غندر، وباتت تلك الرقعة عند غندر، فذهب ابن المبارك وأخذ هذه الرقعة من غندر، فلم يستجز أن يروي عن شعبة مباشرة، وإنما اعتبرها وكأنها مناولة من غندر عن شعبة. أيضا هذا كل ما في الأمر فيه تورع لابن المبارك، يرى أنه من الأولى أنه يفعل ذلك، وليس في أنه مذهب له. واضح يا إخوان؟ ثم أورد حديث يقول سمعت من داود بن أبي هند، هذا الأنصاري محمد عبد الله الأنصاري، يقول سمعت من داود بن أبي هند حديث ذكر كثرة، يعني حديث كثيرة، وسمع معي إنسان فأخذه لينسخ وطالت غيبته عني فتركته ولم أروه. أيضا يقول إنسان، ما قال ثقة، ما قال شخص أنا أثق به، ما قال أنه أرجع نسخة مباشرة، واضح أنه رجعت له نسخة فصار في عنده ارتياب في هذه النسخة، لذلك ترك هذه النسخة، وهو أيضا ليس مذهبا خاصا، وإنما هو مذهب، ليس مذهبا عاما، وإنما يرى أن هذا تصرفه أحوط وأورع بالنسبة له، ليس في ذلك ما يدل أنه مذهب له. ثم أورد أيضا قصة للإسماعيلي، حقيقة أنا لا أريد أن أطيل، لكن هذه المسألة مهمة، لأن كثيرا ما تأتي في تراجم الرواة، كثيرا ما يأتي في تراجم الرواة أن مثلا فلان روى من غير أصل، فلان كذا، فهي تحتاج المسألة لتثبت. بعض الإخوان يظن أنه روى من غير أصل يعني كذاب خلاص مباشرة، وهذا لا تقبل روايته، لا، تحتاج المسألة إلى نظر، إيش روى من غير أصل، متى يطعن على الراوي، هل يطعن عليه دائما، هل في كل زمان يطعن عليه، هل هناك مذاهب في المسألة، كلها تحتاج إلى بيان. ثم نستفيد حق فائدة أخرى من طريقة التعامل مع هذه الخلافات والأقوال التي تنقل، وأنا لا تؤخذ مسلمة، يجب أن تنظر إليها وتبحث هل هي بالفعل دالة على مذهب في المسألة أو لا. وهنا ينقل أيضا عن، يقول حدثنا يعني بالإسناد أبو بكر إسماعيل صاحب المستخرج، يقول رأيت جدي إسماعيل بن العباس من كتبه كتابا بخطه فيه أمالي، فقلت له أليس هذا خطك؟ قال أليس هذا خطك؟ قال بلى. فقال اقرأه علي، الجد يقول للحفيد اقرأ علي هذا الكتاب، وهو كتابه الذي رواه عن شيوخه. فذهبت أقول حدثك فلان، يقول الإسماعيلي، يقول جئت لأقرأ عليه كتاب، فأقول حدثك فلان، يريد أن يقرأ عليه الكتاب والجزء من الأمالي هذا ليأخذه رواية عن جده عن شيخه. حدثك فلان لشيخه الذي حدثه، فقال لا تقرأ هكذا، اقرأ ما في الكتاب. قال حدثنا، يعني يقول له أنا ما أريد أن تقرأ علي حتى تأخذه عني رواية، وإنما فقط أريد أن أسمع هذا الكتاب، لي فترة ما سمعته، فلم يستجز أن يأخذه عنه رواية لأنه لا يحفظ هذا الكتاب. يقول قال حدثنا، فقلت لوالدي ما يضره أن أقرأ عليه وأسمي شيخه فيكون لي فائدة؟ فقال كتب غابت عني، أين كانت هذه الكتب؟ فقرأت عليه بلا تسمية شيخه. أول شيء، جد البكر إسماعيلي ليس من النقاد الحفاظ، وإنما هو راويها من الرواة. الشيء الثاني، واضح أنه شاك في هذه النسخة، يقول غابت عني ولا أدري، وإن كانت بخطه لكن عنده شك فيها. الشيء الثالث، أن أبا بكر إسماعيلي نفسه نقل عنه بالرجب أنه يخالف هذا المذهب مخالفة صريحة في النقل التالي عنه. يقول ابن رجب اختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره. شوف الآن حتى صورها بعيدة، المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، يعني شخص يعرف أنه سمع نفس سماعه فيحدث منه من كتابه بنفسه الذي خطه. يقول فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخط منه ابن جريج، وهو اختيار الإسماعيلي، يعني حتى الإسماعيلي ما اعتبر هذا مذهبا لجده، ولا اعتبر له اعتبار وخالفه إذا كان هناك مخالفة أصلا. ولم يكن جده إنما تركه لشكه فيه. نعم، كيف؟ أي نعم، إيه، يقول أنه سمع هو وغندر، غندر كتب يعني، فهو قائم مقام لو خط كتب ابن مبارك بنفسه وأعطاه لغندر، نفس المعنى، لو أن ابن مبارك كتب الكتاب وأعطاه لغندر ترك الرواية منه، يعني لا يشك ابن المبارك بصحة هذه الرواية، وإنما لمجرد أنه ما أخذ الكتاب بين يديه ما استجاز أن يروي هذه الرواية فقط. أي صحيح، يعني هنا. طيب طيب، يعني لو أن ابن المبارك الآن ما الداعي إن ابن المبارك ما روى من الكتاب؟ لأنه لم يكن يحفظ الحديث، وإنما هو اعتمد على كتاب غندر كذا. طيب لو أن ابن المبارك أعطى هذا الكتاب لغندر وهو لا يحفظ الحديث ثم أرجعه إياه، رجعه له، نفس الصورة. لا، على مذهب ابن المبارك الظاهر ما يروي منه، لأن السبب سبب عدم الرواية أنه لا يحفظ ما في الكتاب وخرج الكتاب عن يده، هذا ليس عنده كتاب أصلا في الصورة التي في القصة، ليس عنده الكتاب أصلا ثم لا يحفظ الحديث. كيف روى الكتاب؟ لكن ما روى عن شعبة، روى عن غندر عن شعبة، يعني ما اعتمد على سماعه وعلى حفظه، وإنما روى عن غندر عن شعبة، عرفت كيف؟ يعني هذا أشبه ما يكون بمن حدث عن نفسه من حدث ونسي، ما اعتمد على سماعه أبدا، بل حدث عن غندر عن شعبة، عرفت يا شيخ؟ طيب، فيعني كل هذا نريد أن نؤكد فيه على قضية أن مذهب أهل الحديث في هذه المسألة الظاهر أنه مذهب واحد. ناتي لقضية أخرى وهي مسألة التهاون في الرواية من نسخ غير مسموعة. في هذا الكتاب الذي هو ضوابط الجرح والتعديل لمحمد الثاني نقول جيدة حول هذه المسألة من كلام بعض أهل العلم المتأخرين من كلام الذهبي وغيره، وفصل فيه تفصيلا حسنا، فذكر أن التحمل أو الرواية من أصل صحيح ولكنه حفظه غيره، لا غيرها مسألة أخرى. اللي هي نعم، اللي هي الصورة التي ذكرها من صور التساهل، وهو من أهل التساهل قوم سمعوا كتب مصنفة وتهاونوا حتى إذا، يعني الرواية من غير أصل، الرواية من غير الأصل الذي فيه السماع، فيذكر هنا أن الرواية من غير أصل لها صورتان. يقول: الصورة الأولى إذا تشارك راويان في السماع من أصل واحد جاز لكل واحد منهما أن يحدث من ذلك الأصل، أشبه ما يكون بقصة ابن مبارك، بل هي مثلها تماما، يعني اثنان تشاركا في الرواية على الشيخ، فيحق للراوي الذي ليس عنده أصل أن يروي من أصل قرينه ما دام أنه موثوق عنده، يعني الذي فعله ابن مبارك احتياط، احتياط زائد، وإنما يحق له أن يروي من ذلك الكتاب عن ذلك الشيخ. وذكر ما جاء في ترجمة أحد الثقات وهو هدبة بن خالد، قال: سمعت عباس بن عبد العظيم يقول: كتب أمية بن خالد، يعني التي يحدث بها هدبة، يعني هدبة له أخ اسم أمية، كان هو الذي يكتب، فأصبح حدبة بعد ذلك يعتمد على وسماع أمة واحد، أخوان يذهبون إلى مجالس السماع سويا، فصار حدبة بعد ذلك يروي من كتب أخيه، هذا لا شك في صحته. ومع ذلك كان حدبة كل ما جاءه المحدثون كما نقل هنا يقول: مررنا بهدبة في أيام أبي الوليد وهو قاعد على الطريق، فقلنا لو سألناه أن يحدثنا، فسألناه قال: الكتب كتب أمية، الكتب كتب أمية، يعني تبترون عني بهذه الطريقة ولا اذهبوا. ومع ذلك هدبة بن خالد ما تردد أحد في توثيقه، وهو من الثقات وأكثر رواة الناس من رواة الرواية عنه، لأنه عالي السند وطال عمره. الصورة الثانية: قال: من حدث من غير أصل سماعه بشرطه. طبعا شرطه هو الذي ذكره هنا ابن الصلاح، أن تكون النسخة مقابلة معارضة لا يكون فيها تحريف ولا تصحيف، فيحق عندها له أن يروي مثل هذه النسخة. هذا الشرط أيضا إنما نشترطه يا إخوان في زمن الرواية، في زمن الرواية لما كانت الكتب التي تروى والأجزاء ما زال يخشى فيها أن يزاد وينقص ولا يكتشف هذا الأمر ولا يعرف، ولم يعني يطمئن العلماء إلى أن السنة قد دونت التدوين الذي يكفي لحفظها من الضياع أو من الزيادة والتبديل وما شابه ذلك. لذلك كانوا يشترطون مثل هذا الشرط ويتشددون فيه، كما يأتي عن يحيى بن معين وأحمد وكذا، كلهم كانوا على هذا الشرط. حتى في زمنهم، حتى تعرف أن المسألة مرتبطة بالإطمئنان بالفعل، هناك بعض الكتب التي انتشرت في زمنهم ووثقوا بصحة ما فيها وأنه لا يمكن أن يزاد فيها، تساهل من ذلك الزمن بعضهم في روايتها وصار يروي من تلك الكتب ولو لم تكن مقابلة. يأتي النقد على من روى مثل هذه الكتب من جهتين فقط: الجهة الأولى فيما لو روى عنها موهما أنه أخذها سماعا وهو لم يأخذها سماعا مثلا، إنما أخذها وجادة، فنقول له: لحق لك أن تروي لكن تبين أنها وجادة وليست سماعا، ما تقول حدثنا وأخبرنا، ولو قال حدثنا وأخبرنا فأكثر ما فيها أنه تجوز كما قلنا سابقا. انتبهتم يا إخوان؟ المقصود أنه إذا كان الكتاب معروف ومشهور ويطمئن إلى أنه ليس فيه تصحيف ولا تحريف، حتى لو لم يكن مقابل، حتى لو لم يكن معارف، إذا وثق واطمئن من صحة هذا الكتاب يكفي هذا. إذا منتشر الكتاب ومشهور ويطمئن إلى ما فيه، كأن يجيزه مثلا، يأتي لواحد ويقول: أجزتك هذا الكتاب وهو كتاب مشهور معروف، فالأمر في ذلك سهل. ولذلك نجد كثير من كتب مثلا كتب تفسير التابعين، فيما أذكر الآن مثلا كتب تفسير مجاهد، يقول بعض أهل العلم بن حبان يقول: كل من روى التفسير عن مجاهد لم يسمع المجاهد إلا القاسم بن أبي بزة، هو الوحيد الذي سمع التفسير من مجاهد، وكل من روى عن مجاهد التفسير إنما أخذ كتاب القاسم بن أبي بزة وروى منه. مع ذلك تجد العلماء يصفون رواية فلان وفلان، مثلا رواية علي بن أبي طلحة، رواية سفيان الثوري، يعني رواية متعددة يصفونها بأنها مقبولة. ابن أبي نجيح، أهم رواية رواية عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد، يصفونها بأنها مقبولة وقوية، مع أنه نص أيضا أنه لم يسمع عن مجاهد وإنما اعتمد على كتاب القاسم ابن أبي بزة. طيب ما هو وجه هذا الأمر؟ وجه هذا الأمر أن هذا الكتاب مشتهر، نسخة معروفة عندهم، وصارت الرواية منها يعني أمر هين. تقول لي: طيب لعله اعتمد على نسخ مقابلة ومعارضة. أقول: نعم، لابد أن يكون هناك شيء من الثقة في هذه النسخة، قد يكون لأنه قابلها وعرضها على نسخة صحيحة، أو قد يكون قابلها على نسخ متعددة ولو كانت غير مقابلة وغير معارضة وغير معروفة الأصول، لكنه اطمأن في الأخير إلى صحة هذه الرواية. لا يشرط أن، طبعا نقصد المقابلة المعارضة بالشرط الذي ذكره ابن الصلاح، يعني وهو أن يقابلها على أصل نسخة الخطية، هذا هو شرط ابن الصلاح الذي يراه. لكن نحن نقول: حتى ولو لم يقابل على أصل نسخة الخطية وإنما قبل على نسخ متعددة وكانت مجهولة الأصل لكنها تثبت صحة أصل الرواية، هذا كافي. كافي. المهم أن يعرف أنها ليس فيها تحريف أو تصحيف يبطل الرواية بمثل هذا الكتاب. وهذا هو الذي يفسر الاختلاف اليسير الذي ربما وقع في رواية بعض النسخ، مع أنها كتاب واحد الرأي واحد لكن يختلف الرواة فيه. ما هو السبب؟ السبب أنه قد يسقط على الإنسان كلمة، قد يعني يسقط عليه حديث، قد يسقط عليه شيء يسير، هذا لا يبطل العمل بالنسخة كلها، تبقى النسخة في الأصل أنها مقبولة وموثوق بها، والأخطاء اليسيرة هذه تغتفر، مثل الخطأ الثقة القليل الذي يبقيه ثقة ولا يؤثر في روايته. المقصود أنه يعني الصورة الثانية ذكرها، قال من حدث من غير أصل سماعه بشرطه، وذكر عبارة الإمام الذهبي قال التحديث من غير أصل قد عم اليوم وطم، فنرجو أن يكون واسعا بانضمامه إلى الإجازة. يشترط الإجازة على أساس أنه لو فيه مثلا، لو أن الشيخ مثلا له رواية أخرى وأنت وقفت على الرواية لا التي سمعتها وإنما رواية أخرى عن هذا الشيخ، فما دام أنه لك منه إجازة عامة فلو لم تسمع هذا الحديث فهو داخل ضمن مروياتك بالإجازة عن هذا الشيخ، فتجبر الإجازة نقص السماع الذي لديك. أيضا نقل الإمام الذهبي لما طعن على أحد الحفاظ عمر بن عبد الكريم بن سعدوية الدهستاني الرواسي، قال وصفه الذهبي في مطلع ترجمته بالشيخ الإمام الحافظ المكثر الرحال، طوف في هذا الشأن خراسان والحرمين والعراق ومصر والشام والسواحل، وكان بصيرا بهذا الشأن محققا. قال الدقاق في رسالته حدث عمر بطوس بصحيح مسلم من غير أصله، وهذا أقبح شيء عند المحدثين. هذا كلام الدقاق، وهذا أقبح شيء عند المحدثين. الدقاق كان متشددا في جرح وطعن في أكثر من واحد من الحفاظ بشيء من التشدد، أضيفوا ضمن المتشددين اللي هو محمد بن عبد الواحد الدقاق. فيجيب الذهبي على هذا بقوله قد توسع اليوم في هذا جدا وفي ذلك تفصيل، يبين أنه المسألة ليست على إطلاقها، لا يصح أن نعتبر هذا جرحا مطلقا ولو لم يحدث من أصله. إذا اطمأن إلى النسخة التي حدث منها فهذا كاف بصحة روايته. في موطن آخر انتقد الذهبي يعني رواة الحديث، لا بأس أن أقرأ عبارته ونوجهها أيضا لأنها يعني فيها لطافة. يقول يتكلم عن هدبة ابن خالد قصته السابقة مع أخيه، يقول رافق أخاه في الطلب وتشارك في ضبط الكتب، فساغ له أن يروي من كتب أخيه، فكيف بالماضين لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة مصحفة على أجهل شيخ له إجازة، ونروي من تلك من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوان، ففاضلنا يصحح ما تيسر من حفظه، هذا الفاضل ما تيسر من حفظه، وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال اللي حضروا السماع، وعالمنا ينسخ وقت السماع للشيخ وشغال بنسخ الكتب هذا العالم، وشيخنا ينام، يقول وطائفة من الشبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة، بقية من الشباب بينهم مشاكل وكلام وقصص، لقد اشتفى بنا كل مبتدع ومجنا كل مؤمن، أفهؤلاء الغثاء هم الذين يحفظون على الأمة دينها؟ كلا والله، فرحم الله هدبة، وأين مثل هدبة؟ نعم ما هو في الحفظ كشعبة. هذا كلام يا إخوان لا يهولنك ذكره، طبعا لا يقصد الإمام الذهبي أمثاله من الحفاظ المتقنين، هو يعيب على من كان همه حضور مثل هذه المجالس فقط، هذا كل ما عنده من العلم أنه يحضر مجالس السماع ويسمع ويمشي، وهذا هو الذي نعيبه على مجالس السماع اليوم، من يحرص عليه إلى اليوم بهذه السنة. ولكن يقول لك والله الإجازة خير لك، إذا كانت مجالس السماع بهذه الطريقة استجد واكتفي بالإجازة ولا تضيع عمرك بمثل هذا السماع الذي ليس فيه فائدة. إيش تستفيد من السماع إذا كان الشيخ مثل ما ذكر إنما يصحح ما تيسر من حفظه، لو في الكتاب أسقاط أو تحريفات والله ما يدري. فتضيع العمر بمثل هذه الصورة هذا ضياع للعمر، ليس النعم في شيء. أين الفقه؟ أين التدبر؟ أين الفهم؟ أقصد بالفقه مو فقط الفقه يعني فقه الفروع، لا، الفقه في العلم الذي تدرسه نفسه، فهم أسباب التصحيح والتضعيف، فهم قواعد العلم، الممارسة في العلم، إتقان العلم نفسه، هذا هو المقصود بالتحديث. ولذلك يقول: هل هؤلاء هم الذين يحفظون الدين؟ لو جاءت شبهة أو ريبة، هل أمثال هؤلاء الذين ليس عندهم إلا سمعت كتاب فلاني وسمعت كتاب فلاني وهم استفاد شيئا من هذا السماع، لا علما ولا فقه ولا شيء، هل هؤلاء سينفعون الدين في الحفاظ على السنة وفي الدفاع عنها؟ ما أبعدهم عن ذلك. أما من أخذ هذه لمجرد الرواية فلا بأس، بشرط أن لا تلهيه وتشغله عن أبواب العلم النافعة الأخرى. المقصود أنه هذا الأمر هنا الآن الذي يذكره الذهبي هو نفسه وقع فيه كما يذكر، وهو نفسه سمع من الحجار وهو أمي ما يعرف شيء، صحيح البخاري، لكنه يلوم من اكتفى بهذا المنهج فقط، اللوم متوجه على من اكتفى بهذا السماع ولم يطرق أبواب العلم النافع الأخرى، هذا هو الذي يتوجه إليه اللوم. أما من سمع للعلوم وشبه ذلك أو أخذ ولم يلهه ذلك عن أبواب العلم الأخرى النافعة فلا بأس بذلك. فالمقصود أنه التساهل في هذا الأمر في العصور المتأخرة بل في أي نسخة وثقنا من صحتها لانتشارها وشهرتها هذا أمر سهل هين لا ينتقد فيه على من فعله، وسواء عند المتقدمين والمتأخرين، لكنه عند المتقدمين في صورة ضيقة في بعض الكتب، أما عند المتأخرين لما أصبح الاعتماد على الكتب فهذا توسع فيه توسعا بالغا وأصبح يعني سائغا عندهم حتى عم وطم كما قال الإمام الذهبي. وما ما ذكر الحاكم عن بعض الشيوخ فأقول يعني أيضا مثل هؤلاء حقيقة لا أرى أنه يجرح به فيهم مطلقا كما ذكرت سابقا، وإنما ينظر هل الكتاب هذا الذي رووه بهذه الصورة كان كتابا مشهورا معلوما، لعلهم رووه بالطريقة بالشروط التي ذكرها ابن الصلاح أن لهم فيه إجازة فاستجازوا لذلك الرواية من نسخة غير مسموعة لهم ولا مقابلة على نسخة مسموعة لهم، وجبرة الإجازة السماع خاصة مع ما علم من عدالتهم وضبطهم. ولذلك قد دافع الذهبي نفسه عن بعض الرواة مثل ذلك، يقول هذا مثل ما قرأنا سابقا عن هذا العالم الذي طعن فيه الدقاق، فدافع عنه الذهبي بأن بعد أن أثنى عليه والتفت إلى طعن الدقاق قال بأن هذا صحيح بتفصيل أو بشيء من التفصيل، وسبق أن ذكر هذا التفصيل وهو أن يكون له إجازة وأن تكون النسخة موثوقة فقط حتى ولو لم تكن معارضة بأصل سماعه، ما دام نسخة موثوقة معتبرة يطمئن إلى غالب ما فيها ثم كان له منه إجازة من هذا الشيخ يصح له أن يروي. نقول ولو لم يكن له إجازة، يا أخي اعتبرها إجازة، ولو لم تكن إجازة ما له إجازة من هذا الشيخ اعتبرها إجازة، خلاص هي إجازة صحيحة ومعتبرة ما دام الكتاب موثوق ينقل لك من كتاب يثق فيه. فالأمر في ذلك يعني واسع، ولذلك تجد العلماء المتأخرين وعلى رأسهم الذهبي تهاونوا حتى في الرواية من أناس يشك في صدق سماعهم، مثل ابن طبرزق يشك في صدق سماعه وأن غالب سماعاته قيدها أخوه الكذاب له وكان يكذب في التسميع، ومع ذلك رووا عنه، الغرض ابقاء سلسلة الإسناد وانتهينا، الكتاب نثق فيه سواء من رواية كذاب ولا من رواية كذاب الكذابين دجال الدجاجين، المهم أن يكون الكتاب موثوقا في هذا الغرض ويبقى سلسلة الإسناد على أي وجه، المهم أنه تبقى سلسلة الإسناد، ما هو المهم يعني ينبغي ويستحسن أن تبقى سلسلة الإسناد وإلا ليس من المهمات الكبرى. كم مضى من الوقت؟ كيف؟ طيب في أسئلة يا إخوان؟ نقف هنا إنه في بعدها موضوع جديد، الرواية على البصير أو على أمي والضرير. يقول هل لي، يسأل هل لكم موقع على الإنترنت؟ لا، ليس هناك موقع على الإنترنت. هل شرحك على مقدمة ابن الصلاح والنزهة موجود على الشبكة؟ لا، ليس موجودا، وإن كان هناك بعض الإخوة من أكثر من سنة كانوا قد ابتدأوا في إنزال الأشرطة على أقراص كمبيوتر تمهيدا لإنزالها في موقع خاص بالإنترنت، لكنهم يعني إما أنهم توقفوا أو ما أدري إيش اللي حصل معهم. المقصود حتى الآن يعني ما بلغني أنهم انتهوا من هذا المشروع. وهل في النية أن تفتحوا درسا آخر بعد انتهاء المقدمة؟ والله في النية ذلك إن شاء الله. يقول ألسنا نعرف مذاهب الأئمة وأهل الحديث من صنيعهم وأقوالهم؟ فإذا كان ذلك كذلك فكيف نعتبر مجموع ما نقله الخطيب مذاهب خاصة؟ فعل هذا قد يشكل ويشتبه تمييز القواعد العامة والمذاهب المتفق عليها مع غيرها، أرجو توضيح ذلك. فكيف نعتبر مجموع ما نقله الخطيب مذاهب خاصة؟ فعل هذا قد يشكل ويشتبه تمييز القواعد العامة والمذاهب المتفق عليها مع غيرها، أرجو توضيح ذلك. ما أدري ما هو وجه الإشكال حقيقة، لأنه إذا كان هناك مذهب يظهر أنه هو مذهب عامة المحدثين، ثم وقفت على عبارة محتملة أن تكون موافقة لمذهب العامة، وفيها احتمال آخر أن تكون موافقة لمذهب آخر غير المذهب الذي عليه عامة أهل العلم، فالأولى أن أحملها على موافقة العامة لا أن أحملها على المخالفة، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا وجدت هناك قول لنفس العالم يوافق فيه قول المذهب العام مثل ما نقلنا عن مالك، فإيش العمل عندها؟ نبقى برضو نقول مذهب خاص؟ ثم لا شك أن هناك فرق بين أن يكون الشخص يتعامل مع نفسه وبين أن يفتي للناس، هذا لا يشك فيه أحد. الإنسان له في نفسه أن يحتاط، أن يتورع، ولذلك كان يقول بعض أهل العلم يقول التشديد سهل، يمكن كل إنسان أن يتشدد، يعني الفتوى بالتشديد هذا يمكن كل إنسان يفعل، لكن الفتوى ووفق مراد الله عز وجل ووفق الأدلة هذا الذي يحتاج إلى علم. أنا من السهل أن كل ما جاءني واحد أقول والله يا أخي من أول أنك تترك هذا العمل، من الأفضل أنك ما تسوي هذا الشيء. يأتيني يسألني في أشياء أبيع وأشياء، أفضل أترك البيع والشراء مرة واحدة وجلس في البيت، سهل، هذا يستطيع كل إنسان، لكن أبين لهم المعاملات الصحيحة والمعاملات الباطلة والدقائق في المسائل، هذا اللي يحتاج إلى علم. فكونك أن تعمل هذا في نفسك أنت حر، لكن أن تفتي به على وجه الفتوى وأنه مذهب هذا خطأ. أيضا أن تعلم الناس الورع والاحتياط لا بأس، تقول له والله أنا أقول لك هذا من باب الورع، لا أقول فتوى، وإنما الاحتياط طيب، ولو استبرأت لدينك هذا أفضل، أيضا هذا لا بأس. لكن أن يكون على سبيل الفتوى والتحليل والتحريم هذا هو الذي لا يصح، هذا المقصود. فهذا كون له وجود له وجود، فواجب علينا أن نفرق ونحاول نبحث في مسألة ولا نقبل. والإشكال قد تشكل بعض المسائل، وبعض المسائل قد تكون واضحة، مثل هذه المسألة راها واضحة، مدام لمالك قولان في المسألة، في الظاهر له قولان والقولان متضاربان، إما تعتبر أحد القولين هو المعتمد ويجب أن تبين ما هو وجه اعتماده لكونه مثلا هو الموافق لقول أهل العلم ولكونه نصا في المسألة، القول الثاني مخالف لقول عامة أهل العلم وقول نفسه محتمل لمعنى آخر، هذا واضح فيه وجه التوجيه وليس هناك إشكال. قد ينقدح في الذهن في الصورتين التي تعارضتا مذهب تعارضان مذهب الإمام مالك المنسوب إليه أن هذه الصورتين في حالة التحمل لا في حالة الأداء، وهل من مذهبه أن يشترط الحفظ في حال التحمل؟ يعني أنه يقصد السائل لعله يقصد الإمام مالك أنه لا يصح لك أن تتحمل ممن لا يحفظ، أما أن تروي أنت من كتابك فهذا أمر مختلف. لكن ظاهر عبارة الإمام مالك يختلف، لأنه يقول يخشى أن يزاد، يعني وينهى الشخص الذي يحدث أن يحدث من كتابه فقط، ظاهر العبارة التي نقلناها. الأمر الثاني، ما الفرق بين الأمرين؟ إذا يرى أنه لا يصح له أن يتحمل ممن لا يحفظ لأنه يخشى أن يزاد، طيب لمن آتي أنا وأروي بعد ذلك نفس الشيء أقع فيه إذا كنت لا أحفظ ومعتمد على الكتاب؟ فصار يعني في حال التحمل وفي حال الأداء. ثم لو قلنا أنه يقصد أنه في حال التحمل من شيخ هذه حاله، طيب كيف أجاز مالك لنفسه أنه يتحمل من كتاب لم يسمعه؟ المناولة مقترنة بالإجازة، يعني ليس قويا، هذا التوجيه ليس قويا. أسماء الكتب التي وجدناها وجدنا فيها كلمة الغير: القواعد لمن بن رجب، البحر المحيط، المبسوط، الأم للشافعي، فتح القدير، المنتقى، التلخيص الحبير، حديث الرافع الكبير، طرف التثريب، تبصرة الحكام. إيه، لكن ليس فيها واحد ممن يحتج بقوله إلا الشافعي، ليس فيها واحد ممن يحتج بقوله إلا الشافعي. نعم، نعم. يعني أي هذا هو ظاهر هذا القول الذي نقله، إنه لابد أن يحفظ من حين أن يأخذ عن هذا الشيخ مباشرة ولا يعتمد على الكتاب أبدا، ويكون حافظا له إلى أن يحدث به. وهذا هو الذي ذكروه في تعريف ضبط الصدر، يقول أن يحفظ الحديث من حين أن يسمعه وأن يبلغه في أي وقت يسأل عنه كما سمعه، هذا ضبط الصدر عنده. وأما ضبط الكتاب فهو الذي يأتي ذكره أيضا شروطه، وسبقت له ثلاثة شروط: أن يصحح الكتاب، وأن يحفظه لديه، وأن لا يحدث إلا منه. واضح؟ فالمقصود أنه هذا هو المذهب، ومذهب ضعيف لا يتصور أن يقول به أحد، صحيح لا يتصور أن يقول به أحد. ولذلك، لكن نحن لسنا دائما نعتمد على كلمة لا يتصور، قد يأتي قائل ويقول لا يتصور، يعني هو هذا مذهب مالك وكانوا يحفظون، فلا بد انك له حقيقه مذهب بعيد بالفعل، مذهب بعيد. حتى ما الذهاب لابن الصلاح يعني واضح من كلامه انه يستبعد، واعتبر هذا قول اهل الافراط والتشدد البالغ، يعني حتى اعتبره اول قول من اقوال اهل التشدد. اي نعم. ويعني هذا الامام الشافعي ما ندري ايش عبارته، لعلها قريبه من عباره مالك. اما مذهب ابي حنيفه المنقول عنه فهو كما تعرفون من الفقهاء، ولا ينقض قوله قول المحدثين، ولا يعد قوله من أقوال أهل الحديث، يعني حتى أتباعه يعتبرونه، يعني يعتبرون مذهبه ومذهب الفقهاء ليس مذهب المحدثين. حتى في الفقه إذا جاء يتكلمون يقول مذهب الفقهاء ومذهب المحدثين كذا، ومدرسته مختلفة عن مدرسة أهل الحديث، فمذهبه مختلف عن مذهبهم. ولذلك خالفه يحيى بن معين مع أنه كان حنفيا، يحيى بن معين خالفه في هذا المذهب مع أنه كان حنفيا في الفروع فيما نقله عنه الذهبي. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامي.